شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. شرح صحيح الإمام البخاري، كتاب الإيمان، باب الحياء من الإيمان. عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. تقدم في أول كتاب الإيمان الكلام على بعض ما يتعلق بصفة الحياء. حد فكر في حديث إيه؟ أي نعم، الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقلنا إن الحياء في اللغة تغير وانكسار يعتري المرء من خوف ما يعاب به أو يذم عليه الإنسان. وفي الشرع الحياء خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء خير كله. وقلنا لماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من شعب الإيمان، مع أن الحياء غريزة. قلنا لأن الحياء ينقسم إلى قسمين، منه ما هو غريزة ومنه ما هو اكتساب. ما يكون غريزة ده موجود عند كل الناس، الحياء الغريزي، لكن منه ما يكون تخلقا واكتسابا، انه يكتسب الانسان خلق الحياء الموافق للشرع. وذكرنا قبل ذلك ان الحياء الذي موافق للشرع يحتاج الى اكتساب وعلم ونيه، لكن الحياء الغريزي قد يكون عند بعض الحيوانات حياء غريزي يشترك فيه الانسان والحيوان على حد سواء، لكن الحياء الشرعي لابد فيه من اكتساب وعلم ونية. اكتساب أنه بالمران يعود نفسه على الحياء الشرعي، ولابد أن يكون هذا الحياء له قاعدة من العلم، بحيث يميز الإنسان بين ما يكون حياء وبين ما يكون جبن، لأن الفرق بين الحياء والجبن شعرة كما يقولون، بحيث لا يمنعك الحياء من أن تقول كلمة الحق أو أن تأمر بمعروف أو أن تنهى عن منكر ونحو ذلك. ثم نية كي تؤجر عليه، لأن الحياء الغريزي لا يؤجر الإنسان عليه لأن ده موجود بالفطرة، لكن الحياء الشرعي يؤجر عليه الإنسان، يمنع نفسه من فعل القبيح أو من خوارم المروءة أو نحو ذلك، فهذا مما يثاب عليه الإنسان في الدنيا. فلهذا كان الحياء من الإيمان، الحياء الشرعي هو الذي جعل خصلة من خصال الإيمان. وقلنا أن الحياء يكون باعثا على فعل الطاعة وحاجزا عن فعل المعصية. لكن الحياء الذي يمنع من قول كلمة الحق أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو يجر الإنسان إلى معصية فهذا جبن وليس بحياء. وقلنا ليه النبي عليه الصلاة والسلام أفرض الحياء من بين 74 أو 64 شعبة على وجه التحديد، هو ذكر الأعلى والأدنى وبينهما شعب. طب لماذا خص النبي الحياء وأفرضه بالذكر؟ قلنا لإفادة الاهتمام، لأنه كالداعي إلى باقي الشعب، لأن الحيي يستحي من الله قبل أن يستحي من الناس، فإذا استحى من الله تبارك وتعالى واستشعر أنه لا يخلو من عين ربه فهو يستحي أن يراه الله على معصية، فإذا استحى من الحق سبحانه وتعالى انضبط وفق شرع الله فيأتي بالمأمورات ويجتنب المنهيات التي بها انتظام حياته فيما بينه وبين ربه وبينه وبين نفسه وبينه وبين الآخرين من زوجة وولد وجار ووالدين ومجتمع يعيش فيه، فتنضبط حياته بهذا الحياء. فأفرضه النبي عليه الصلاة والسلام لأهميته ولأنه الداعي إلى باقي الشعب. قلنا قبل كده أن العلماء يقولون ذكر الخاص بعد العام يفيد الاهتمام والتنويه بشأنه، كما قال الله تعالى في شأن جبريل عليه الصلاة والسلام: قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، مع أن جبريل وميكال من الملائكة، لكن أفردهم ربنا بالذكر للاهتمام والتخصيص. يعني من هنا كان الحياء من الإيمان وشعبة من شعب الإيمان. الحديث اللي معانا كما سمعتم أن النبي مر على رجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء، فقال النبي: دعك فإن الحياء كله خير. طب ليه البخاري ما ذكرش ما يتعلق بالحياء كله في باب واحد؟ ليه أعاده مرتين؟ لأن الحياء الذي ذكر في الحديث الأول الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون ذكر تبعية، لم يكن له حديث مستقل، لكن هنا الحديث عن الحياء في حديث مستقل، فغاير النبي عليه الصلاة والسلام وأوردهما، أورد الحياء في بابين. باب الأول كان بعنوان باب أمور الإيمان، عنوان الباب هناك، هنا عنوان الباب باب الحياء من الإيمان، أو باب الحياء من الإيمان، تمام. فهنا أفرضه بالذكر لأنه ذكر استقلالا وليس تبعية. الحديث بيقول هذا الحديث من رواية سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب عن أبيه عن جده. دي مفخرة، كان العلماء من السلف يتفاخرون بها، إن الإنسان يتعلم من أبيه والأب تعلم من أبيه، فكانوا يقولون: الإسناد فيه عال ونازل، وحدثني أبي عن جدي من المعالي. يعني إيه؟ إن طلب الإسناد العالي ده كان أمر مرغوب فيه عند العلماء. يعني إيه طلب الإسناد العالي؟ إحنا كل ما الزمن بيمضي كده بنطلع لقدام ولا بنرجع لورا؟ لا، بنرجع لورا. قمة الجبل عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، دي قمة العلو والمجد والشرف صلى الله عليه وسلم، تمام. فالزمن يرجع إلى الوراء، تمام. فكلما تقدمت يعني اقتربت من رسول الله عليه الصلاة والسلام، تمام، فاقتربت من القمة، فده مفخرة. بلا شك إن لو واحد مثلا قال لإنسان: بلغ فلان كذا كذا كذا، ففلان ده ما راحش مباشرة بلغ الكلام اللي سمع، قالوا الواحد واحد، قالوا الواحد واحد، قالوا الواحد لما راحوا للعايز يبلغ الكلام، تمام. هل الكلام اللي خرج من الأول من صاحب الكلام لأول رسول سيصل إلى من أراد صاحب الكلام أن يصل إليه بنفس الصيغة لو إن الرسول الأول هو اللي بلغ مباشرة، ولا مع تعدد الوسائط الكلام ممكن يزيد وينقص ويتحرف ويتقلب معناه، مش كده؟ تمام. فكلما قلت الوسائط بين أصحاب السنة زي البخاري ومسلم وغيرهم وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان الاطمئنان إلى لفظ النبي أقرب، ده فعلا كلام الحرف الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، تمام. ثانيا في مزية للأمة، أمة الإسلام، لو اتصل نسبها وسندها برسول الله عليه الصلاة والسلام. النصارى مثلا احنا عارفين ان التوراة والانجيل محرفين، وان اللي موجود في ايد النصارى الان ده مش كلام الحق سبحانه وتعالى، مش التوراة ولا الانجيل اللتان انزلتا من السماء، تمام. النصارى اللي كتبوا الأناجيل بينهم وبين عيسى عليه السلام تقريبا 300 سنة، في انقطاع تام في التاريخ 300 سنة تقريبا أو أكثر، تمام. يعني يقينا كل اللي كان موجود في الزمن ده مات، يعني كتبوا التوراة منين؟ من رأسهم، ما فيش اتصال. لكن عندنا من فضل الله علينا في الآن موجود حفاظ وقراء وعلماء معهم أسانيد لرسول الله حتى هذه اللحظة، وسيظل الإسناد قائم. يعني معروف دائما في حفظ القرآن الكريم إن أعلى شيء في الحفظ أن يكون معك سند، أن تتقن حفظ القرآن، عليكم السلام وبركاته، تتقن حفظ القرآن الكريم على يد معلم ثم يكون معه سند ثم يعطيك السند، وهذا علامة إتقانك للحفظ وإتقانك لتلاوة القرآن كما أنزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ففي علماء ومش قلة معهم أسانيد متصلة لرسول الله الآن في أيامنا دي، وسيظل من فضل الله لأن الإسناد من خصائص هذه الأمة المحمدية. ده في القرآن. في الأحاديث أيضا في علماء معهم أسانيد لرسول الله عليه الصلاة والسلام، تمام. فلمن قدم يكون معك سند متصل برسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان العلماء بيهتموا جدا بقلة الوسائط بينهم وبين رسول الله، بيسموها إسناد عالي. عالي يعني إيه؟ قريب من رسول الله عليه الصلاة والسلام، تمام. البخاري على جدا بينه وبين النبي ثلاثة فقط، يعني البخاري والنبي هنا عليه الصلاة والسلام، البخاري يعني شيخه حدثه وشيخ شيخه والتابعي والصحابي إلى رسول الله مباشرة، تمام. تقريبا 30 حديث على ما أذكر صحيح البخاري، بين البخاري وبين رسول الله ثلاثة فقط. طبعا دي مفخرة عظيمة جدا. البخاري مات سنة 256 تقريبا، 256 تمام، 256 تقريبا قرنين ونص، لو قلنا القرن 100 سنة يعني في القرن ونص ثلاث أشقر. ازاي؟ أبي جاوز 80 سنة، العلم معمر يعني في السن، تمام. عين الولاد الصحابي الخدع الصحابي ده أيضا عدى 80 سنة أو دخل في 100 سنة، ويكون شيخ البخاري أيضا مر يعني كبير في السن جدا. ونسبة المعمرين في السلف كانت أكثر من الموجودين بيننا دلوقتي، يعني تقريبا اللي بيجوز 100 في زماننا في العالم كله ناس معدود على الأصابع، ممكن 1 2 3 4 فقط، تمام. كان اللي بيجوز 100 قديما أكثر من الآن، هم مش كسرة لكن أكثر من الآن إذا قورنوا بزماننا كانوا كسرة يعني. فكان المعمرين دول بالعلماء يأخذون عنهم، فتقل الوسائط بين العلماء وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، تمام. ده إسناد عالي. وأحمد بن حنبل هو بيموت قالوا له ما تشتهي يا إمام؟ قال لهم بيت خالي وإسناد عالي. بيت خالي يعني أبتعد عن الناس وأعرف الناس والغيبة والنميمة، تمام. وإسناد عالي يعني أقترب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، دي قمة المجد أن يقترب الإنسان من سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. فالعلماء بيقولوا على فكرة لو في حديث قال حدثني أبي عن جدي لازم يكون الوسائط فيه تقريبا 5، فده إسناد مش عالي، فكيف يعده العلماء من الإسناد العالي؟ لأن مفخرة إيه؟ إن البيت ده كله بيت علم وفضل، إن الجد علم الإبن والإبن علم الإبن، تمام؟ ويفهم منه إن البيوت دي كانت بيوت قائمة على التعليم، كانت تربي حقا، مش مجرد إن بتأكل وشرب زي ما بنسمن عندنا مزرعة وبنأكل الحيوانات فيها، لا، إنما كانوا يعنون بالتربية عناية خاصة. فأخرجوا للدنيا رجالا، رجل رجل، مش مجرد كلام، مش أشباه رجال فقط، لا، تمام. فالحديث فيه منقبة عظيمة، إن سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب سمع من أبيه، وعبد الله تعلم من أبيه اللي هو عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع. هذا معنى قول البخاري سالم عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب، تمام. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر مر على رجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء. يعظ بعض العلماء قالوا يعني ينصح أو يخوف أو يذكر، لكن في بعض طرق الحديث النبي قال عمر بن الخطاب قال مر النبي على رجل من الأنصار يعاتب أخاه في الحياء، بيعاتبه يعني نعم يلومه انه عنده شدة حياء، فكأنه بيقوله يعني تخلى عن بعض هذا الحياء الذي يفضي الى ترك حقك او نحو ذلك، ففيه معاتبة، وان الحياء ده قد اضر بك، فينبغي ان تكون يعني اكثر شجاعة مما انت عليه، تمام. إذن في معنى بيقول ان المقصود بيعظ يعني ينصحه او يخوفه او يذكره، والمعنى الاخر مستفاد من لفظ النبي عليه الصلاه والسلام يعاتبه، يبقى المعاتبه هنا يفهم منها انه يلومه يقول له إنك لا تستحي وإن الحياء قد أضر بك بذلك، تمام؟ فكانه يطلب منه أن يتخلى عن بعض الحياء الذي يتحلى به. والبعض قال إن يحتمل أن أخاه هذا قد جمع له بين العتاب والوعظ والنصيحة، تمام؟ قال يعظ أخاه في الحياء. في الحرف الجر الفاء هنا بيقولوا فيه، بيقولوا ان ده سببيه، يعني بسبب الحياء. فكأن الرجل كان كثير الحياء، فكان هذا الحياء يمنعه من ان ياخذ حقه كاملا من شده حيائه، ربما ترك بعض حقه من شده حيائه الذي كان يتحلى به. فقال له النبي عليه الصلاه والسلام دعه، يعني اتركه على هذا الخلق السني، تمام؟ ثم زاد الأمر ترغيبا وبين ليه اتركه على هذا الحياء، دعه فإن الحياء بجملة تعليلية، لماذا أمرته بأن يتركه على هذا الخلق؟ دعه فإن الحياء من الإيمان. يبقى الحكمة أن الحياء من الإيمان. بعض العلماء بيقول معنى الحديث أن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي كما يمنع الإيمان، إن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي، لأن قلنا إن أصل الحياء أن يستحي الإنسان من الخالق سبحانه وتعالى، وأن يستحي أن يراه على معصيته. كان أحمد بن حنبل رحمه الله كثيرا ما يردد: إذا ما خلوت في ظلمة بريبة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. فالإنسان إذا استحى من الله تعالى كف عن معصية الله، تمام؟ فإن يقول إن معنى دعه فإن الحياء من الإيمان أو إن الحياء كل خير، إن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي كما أن الإيمان في القلب يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي. فيقول فسمي إيمانا، أي سمي الحياء إيمانا كما يسمى الشيء باسم ما قام مقامه. الأصل إن الذي يمنع الناس من المعاصي ويحفز الناس على فعل الطاعات وارتكاب وترك المنهيات الإيمان، تمام؟ والحياء يقوم بنفس هذه الوظيفة، طبعا الحياء الشرعي مش الغريزي زي ما اتفقنا حول الدرس، تمام؟ هذا الحياء لو كان موجود في القلب يستحي سانه من ربه، لأنه يعلم أنه لا يخلو من عين ربه، وثانيا يستحي أن تنزل عليه نعم الله تطرى في الليل والنهار لا تنقطع، وهو يرد الجميل بالمعصية، فيستحي أن يعصي ربه تبارك وتعالى. فالحياء منعه من أن يراه الله على أمر لا يرضاه الحق سبحانه وتعالى. فكأن الحياء قام مقام الإيمان في منع الإنسان من المعصية. ثم قال بعض العلماء أيضا: الحياء انقباض النفس عن القبيح. انقباض يعني امتناع النفس أن تعمل فعلا قبيحا. ثم قال: وهو من خصائص الإنسان. الحياء الشرعي ده من خصائص الإنسان، لأن في حياء غريزة ما قلنا عند بعض الحيوانات كما يكون عند الإنسان، فهذا ليس فيه مدح، لأن ده أمر غريزي فطري. صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: هو من خصائص الإنسان ليرتدع عن ارتكاب منكر، ليرتدع عن ارتكاب كل ما يشتهي، فلا يكون كالبهيمة والعياذ بالله. لأن الحيوانات ما بتفرقش بين ما لها وما ليس لها. وعزك لما تسحب جاموستك أو حمارك أو الغنم إلى أرضك ومرق الأرض برسيم، ما بتقولش ده مش أرض صاحبي وما بتاكلش منها، لو تركتها تأكل سواء كان هذا ملكك أو في غير ملكك. لكن الإنسان مختلف، المفروض الإنسان يميز هذا حقي هذا ليس بحقي. فهنا يفترق الإنسان عن البهيمة، أن البهيمة ترعى أينما كانت ولا تسأل هذا من حقي أن أكله ولا لا، يعني هذا ملك لصاحبي ولا لا. لكن الإنسان ليس كذلك، الإنسان العاقل يقول هذا حلال هذا حرام، هذا من حقي هذا ليس من حقي. وده من نعم الله على الإنسان بالعقل ثم بهداية الرسل، إن الله أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، تمام؟ فالحياء ده من خصائص الحياء الشرعي، من خصائص الإنسان، لأنه يرتضع به عن ارتكاب كل ما يشتهي، فلا يكون كالبهيمة ترتع في كل ما تمر عليه. ثم الحياء الشرعي مركب من جبن وعفة، الحياء الشرعي مركب من جبن وعفة. لأن المستحي إذا لم يستحي فهو فاسق، وقلما يكون الشجاع حييا، لأن الشجاع عنده من الجرأة ما يصارح به الناس من أمر معروف ونهي عن منكر وطلب حقه، ولا يستحي أن يترك حقه للناس. لكن الحيي لا يكون شجاعا، مش معناه يكون جبان، يعني لا يكون عكس الصفة شجاع يبقى جبان، ليس هذا المقصود، إنما هو الحياء في الأصل مركب من جبن وعفة، فهذا الحياء الشرعي. لكن لو انفصل أحدهما عن الآخر كان مذمة، تمام. وقال بعض العلماء إن الحياء هو انقباض النفس خشية ارتكاب ما يكره، وهو أعم من أن يكون شرعيا أو عقليا أو عرفيا. في حياء شرعي وحياء عقلي وحياء عرفي. الحياء الشرعي لو فقد الإنسان يقابله الفسق، لأن الإنسان لو ما كانش حيي وفق ما الشرع وفق ما طلبه الشرع، يعني إيه حيي وفق الشرع؟ أنه يأتي بالمأمورات ويجتنب المحظورات، تمام، ويخشى أن يفعل فعلا مباحا يذم عليه من الناس. تعرفين لو واحد مثلا من فضلاء الناس فعل أمرا مش هنقول حرام إنما من خوارم المروءة، الناس كلها تعيب عليه وكأنه عمل حاجة محرمة، مش كده؟ لكن لو واحد مثلا إنسان عادي من وسط الناس ولا يعرف بين الناس بفضل أو مكانة أو خلق أو نحو ذلك، عمل أقل من ذلك ما حدش بيلوم عليه. ليه؟ لأنه هذه طبيعته. فده الفرق بين الحياء الشرعي الذي يحمل الناس على مكارم الأخلاق بعد فعل الواجبات واجتناب المحرمات. أنا كلام واضح ولا لا؟ تنايمين ليه؟ صلى على النبي. طيب، فيقول إن الحياء أعم من أن يكون شرعي أو عقلي أو عرفي، فيقابل الحياء الشرعي النقيض بتاعه الفسق، ويقابل الحياء العقلي الجنون. الإنسان لو ما كانش عنده عقل يميز به بين المحاسن والمفاسد وبين الخير والشر مجنون. ويقابل الحياء العرفي أن يكون أبله، يعني ما بيعرفش طبيعة مجتمعه وعاداته والتقاليد والأعراف فبيعمل أي حاجة، فده أبله، يعني لا يميز ولا يدرك ولا يعي الحياة من حوله، تمام. فقول النبي عليه الصلاة والسلام بناء على هذا التفسير الحياء شعبة من الإيمان الحديث السابق، أي أن الحياء أثر من أثار الإيمان، تمام. وبعضهم قال إن حقيقة الحياء خوف الذم بنسبة الشر إليه، يعني يخاف الإنسان أن يذم فيحمله هذا الخوف على أن يستحي وأن يفعل الخير ومعالي الأمور ويترك سفاسف الأمور والدون من أفعال الناس. وهذا هو المراد بقول النبي الحياء لا يأتي إلا بخير. أنتم عارفين حديث النبي إن لم تستحي، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إن لم تستحي فاصنع ما شئت. أنتم فاهمين الحديث؟ يعني إيه معنى إن لم تستحي فاصنع ما شئت؟ لا يقول أنا بضرب جنيه. معنى الحديث إيه؟ نعم. هو الحديث ده اتفضل. كلكم بتضربوا فلك واحد. الحديث مفهوم بالمعنى بالوجهين، يعني الاول ان اللي انتوا قلتوه تفضلتوا به ان الانسان ماشي، ما هو برضه نفس الكلام اللي قالوه، تمام، ان الانسان اذا لم يكن عنده حياء يمنعه من فعل القبيح فليفعل، لانه لا خير فيه زي ما انت قلته. وفي معنى ثاني، اذا لم تستحي من ان يلومك الناس على فعل شيء وقبل ذلك ان تستحي من الله أن هذا الفعل أباحه الله وليس فيه محرم فافعله. أنتوا فاهمين المعنى الثاني؟ فالحديث يفسر على الوجهين، تمام؟ إما إذا خلى الإيمان من قلبك وانتفى الحياء فالإنسان قد فسق وفجر فليفعل ما شاء، لا خير في هذا الرجل. والمعنى الثاني أن الإنسان إذا كان هذا الفعل لا يخشى لو رآه الناس ويفعله فهو حق وافعله، لأن الأوامر الشرعية كلها ليس فيها مذمة، تمام، والمعاصي كلها عتاب ولوم ومذمة ويعاقب عليها الإنسان، والإنسان يستحي حتى ولو كان فاجر إن لم يجاهر بالمعصية يستحي أن يراه الناس على المعصية، يعني ده لو كان عنده شيء من إيمان، لو لم ينتفي الإيمان من قلبه تماما، يعصي الله بينه وبين ربه لكن لا يجاهر بالمعصية لأنه ليس عنده حياء. فالمعنى الثاني أنه إذا كان هذا العمل الذي تريد أن تعمله لو رآه الناس واطلعوا عليه لم تستحي من فعله فهو خير وافعله. فالحديث واضح المعنى؟ تفضل. انا وكرهت ان اطلع عليه الناس، هي كده بالظبط، تمام، انا هو ده الاسم. لكن لو لم يحك في نفسك ولم تكره ان يطلع عليه الناس فهذا ليس باسم بل هو معروف وافعله، تمام. فهذا معنى قول النبي الحياء لا ياتي الا بخير.
بعد بعدين
هذا تستحي من الناس، لا تستحي من الخلق،
ما
ما مداوى العياذ بالله عقاب شديد، لان النبي طبعا في اشد من كده، في اشد من كده. النبي قال عليه الصلاه والسلام لاعلمن اقاما من امتي ياتون يوم القيامه بحسنات كامثال جبال تهامه بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا والعياذ بالله. فأحد الصحابة جثى على ركبتيه وقال من هم يا رسول الله؟ فقال أما إنهم منكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، لكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوه. بينه وبين الناس ده الشيخ كويس المتقي إلى آخره، لكن لما يخلو بينه بينه وبين نفسه يبارز ربه بالمعاصي، فجعل الله أهون الناظرين إليه، وده استخفاف بالحق سبحانه وتعالى، تمام. فنسأل الله السلامة من هؤلاء. يعني قال هذا العالم، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ويجمع كل ذلك أن المباح الحياء لا يتكلم في الحرام والحلال، لأن الحلال يجب عليك أن تفعله والحرام يجب عليك أن تبتعد عنه. فالحياء يكون في الأمور المباحة، وأن يترفع الإنسان عن سفاسف الأمور وأن يأتي المعالي منها، تمام. ده الحياء الذي يكون فيه مدح لصاحبه. قال الحافظ رحمه الله ويجمع كل ذلك أن المباح، إحنا الأحكام التكليفية كم؟ عدهم كده، حرام ماشي مكروه، ما جيب العكس الأول، ماشي حرام مكروه، ماشي صح، حرام مكروه خلاص. بصوا عندنا اثنين في جانب الحلال اللي هو الواجب والمندوب، تمام، وعندنا في جانب الحرام الحرام المكروه والقسم اللي بينهم المباح، تمام. فالمباح ده بين الحرام والحلال معايا. فيقول الحافظ ويجمع كل ذلك، الكلام اللي سبق ده كله، ان المباح انما يقع على وفق الشرع اثباتا ونفيا. يعني ايه المباح؟ يعرف كونه مباحا اذا لم يامر الشرع بفعله ولم يعاقب على تركه ولم يامر بتركه، تمام. فمن فعل ترك المباحات ترفعا فهذا هو الحيي، تمام، وهذا الذي تكون صفة مدح في حقه. بعض السلف قال رأيت المعاصي مذلة، يعني المعاصي تذل صاحبها والعياذ بالله، رأيت المعاصي مذلة فتركتها مروءة فصارت ديانة. العبارة دي جميلة أوي، نفهمها مع بعض. رأيت المعاصي مذلة، رأيت المعاصي مذلة فتركتها مروءة فصارت ديانة. يعني إيه؟ المعصية تورث الذل في قلب صاحبها، وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن للطاعة نور في الوجه وبركة في الرزق وفي طول العمر، والمعصية أيضا سوات في الوجه وبغض وحب في قلوب العباد، هذا في الطاعة، وللمعصية بغض ذلة في الوجه وانكسار في القلب وبغض في قلوب الخلق، تمام. والمعصية توجب سخط الله وعقابه، فالمعاصي ذلة لأصحابها والعياذ بالله. وكما قال بعض السلف والله لو همنجت بهم البراذين، يعني ركبوا الخيل وغيرها والسيارات وسكنوا في القصور، فإن ذل المعصية لا يفارق وجوههم، لما أصحاب المعاصي والعياذ بالله وأهل الفسق والفجور والترف والمال والنعمة في الحياة، نسأل الله السلامة. لكن المؤمن قد تكون تجد مع فقره ورقة حاله، لكن إذا كان طائعا تجد عليه بهاء وهيبة ويحترمه الناس ويوقرونه، هذا ببركة الطاعة، لأن الله قال ومن يهن الله فما له من مكرم، والنقيض طبعا ومن يكرمه الله فلا يستطيع أحد أن يهينه، ولا يكرم الإنسان عند ربه إلا بطاعته، إن الله لا يحب إلا أهل الطاعة ويبغض ويكره أهل المعصية، فأهل المعصية تعلوهم ذلة والعياذ بالله، ويكفي عقابها في الآخرة. فقال هذا الرجل رأيت المعاصي مذلة فتركتها مروءة، يعني ترفعت أن أفعل أمرا فيه ذلة، وترفعت بمروءتي عن فعل المعاصي، فصار بعدي عن المعاصي ديانة، يعني اطمأنت نفسي إلى البعد عن المعاصي، وهذا من بركة مداومة الطاعة، يعني الطاعة تستجلب طاعة بعدها، والمعصية يعني من بركة الطاعة أنها تجرك إلى طاعة، ومن شؤم المعصية أن تجيب معصية بعدها، فهذا هو الفرق بين الطاعة والمعصية. بروح أزور مريض بلاقي مصلحة، مش عارف بروح للتفلان، تمام جيت المسجد أصلي درس علم أعد، جيت لقيت واحد عايز مصلحة إرطاله وهكذا، لكن لو صليت في بيتي لمنعت وهكذا، رحت معصية، رحت أتفرج على فيلم في السينما، قابلتني واحدة بصت لها، واحد شتمته، فدايما كده المعاصي بتجيب معاصي والحسنات تجيب حسنات، تمام. والإنسان يأنس وأنا في خلق الحديث، تمام. يقول فصار الديانة، يعني صرت على هذا. وبعضهم قال وقال الحافظ أيضا وقد يتولد الحياء من الله تعالى من التقلب في نعمه، دي مهمة أوي، وقد يتولد الحياء من الله تعالى من التقلب في نعمه، فيستحي العاقل أن يستعين بها على معصية الله. إن الذي يوجب الحياء حق الحياء إن الإنسان يرى نعم الله لا تنقطع عنه في الليل ولا في النهار، يعني لما تيجي تشوف النعمة، وفي نعم احنا شايفينها ونعم لا نراها، يعني الله قال وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ربنا ذكر هنا نعمة بالإفراد مش التذكير، مع ان النعم هنا كثيرة، يعني ظاهر السياق كان المفروض ان ربنا يجيب وان تعدوا نعم الله لا تحصوها، مش كده؟ لكن ربنا قال وان تعدوا نعمة الله في الآيتين، وان تعدوا نعمة في النحل وابراهيم تقريبا، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لكفور، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها اني ظلم نعمه في النحل والابراهيم، فربنا ذكر في الايتين النعمه على الافراد. طب ليه؟ بعض اهل العلم قال ان المقصود هنا جنس النعم، تمام، نعمه على الافراد على اراده الجنس، وبعضهم قال لا، ده المقصود ان وان تعدوا نعمه الله، لو جيت تعد نعمه واحده والمنافع اللي في النعمه دي مش هتعرف تعد منافعها من كثره منافع نعمه واحده، ما بالك ببقيه النعم، يعني هات مثلا العينين ونعدد المنافع اللي في العينين، هات الايدك وهكذا، تمام، تجد المنافع التي تظهر لك كثيره غير ما لا يظهر لك، وفي نعم نراها ونعم لا نراها لقصور عقلنا، فنعم الله تطرى، يعني لا تنقطع متتابعه متتاليه على الخلق في الليل والنهار، فالعاقل حقا يستحي انه يكافئ هذه النعم بالمعاصي، فيستحي من ربه تبارك وتعالى ان الله يغدق عليه كل هذه النعم، ثم هو يرد هذه النعم بالمعصيه، فيستحي ان يعصي ربه، ثم يستحي ان يقصر في حقه، في حديث النبي افلا اكون عبدا شكورا، وده قمه الحياه، انه هم الصحابه لما قالوا يعني ان انت بتعبد ربنا كتير، مش ربنا يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر، كانهم فهموا ان اللي ربنا يغفر له ده مش محتاج قطر عبادة من صلاة وصوم وزكاة وتقوى وكده، ده مغفور له خلاص بقى، تمام، لكن هم عشان مش مغفور لهم هيزودوا شوية في العبادة، اللي هيصلي طول الليل واللي مش هيتجوز واللي هيصوم طول النهار، تمام. فالنبي بين لهم ان الانسان اذا بلغ هذه المرتبة والله انعم عليه بمغفرة الذنب، دي نعمة تستوجب مزيد عناية في العبادة، فكان يصلي لما رجليه تورم وعايش تقول له يعني قد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول ايه افلا اكون عبدا شكورا. ولما سئلت عائشه عن عباده رسول الله في بيته يعني في حيث لا يراه الناس، فقالت ايكم يطيق ما كان يطيق رسول الله، مين فيكم يقدر يعبد ربه كما كان يعبد رسول الله ربه، مع أنه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهذه نعمة تميز بها عن غيره، فكان من باب المكافأة أن يزيد في الاجتهاد في العبادة. فالمفروض نعم تنزل يبقى في طاعات واجتناب معاصي، هذه حقيقة. إذا كان الإنسان عاقل وعنده وازع إيماني ويرحمك الله وازع إيماني وشرعي يمنعه من أن يعصي ربه تبارك وتعالى. فيقول قد يتولد الحياء من الله تعالى من التقلب في نعمه، فيستحي العاقل أن يستعين بها على معصيته. على فكرة أسوأ حاجة في النعمة إن الإنسان يألف النعمة، فلما يألف النعمة بينساها. يعني تلاقيك مثلا بتجري وتتحرك وتطلع وتنزل وهو إلى آخره، ما تفتكرش إن قطر 11 الأعمال دي ماشي عليه في الليل والنهار وتقلب الدنيا وتروح وتيجي وتجري، ما تفتكرش النعمة دي إلا لما تشوف واحد مشلول أو قعيد أو اتنين شايلينه تفتكر. ولما يعدي عليك وتنسى تنسى النعمتان. تقابل واحد مثلا مريض به مثلا كذا أو إيده مقطوعة أو مكسورة تشوف نعم ربنا عليك، وهكذا أول ما يعدي من عليك وتنسى ترجع تاني تنسى النعمة. فأسوأ شيء في النعم أن يألفها الإنسان فينساها، فإذا نسيها لم يشكر ربه عليها. لكن لو تذكر النعم إذا كان عاقلا هذا التذكر يستوجب على الفور الشكر. والشكر فيه حاجتين، الأولانية أن الله يحافظ على النعمة معك، تاني حاجة الزيادة يزودها. تمام، لئن شكرتم لما نفهم لأزيدنكم، يبقى في حاجتين، إن النعمة اللي معك دي هتفضل زي ما هي وهزودك عليها، وإن كفرتم إن عذابي الشكر يقابله السخط ولا الكفر؟ الكفر. فأول شرط الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا. فكأن الشكر إذا لم يشكر فكان النقيض الكفر والعياذ بالله، مش إنه من لم يشكر فقد كفر بالله خرج من الإيمان، لا، لأن جحد النعمة طريق الكفر بالله تعالى. تمام. وبعض السلف قال خف الله من خاف، خف الله على قدر قدرته عليك، واستحي منه على قدر قربه منك. خف الله على قدر قدرته عليك، الله أحكم قبضته على الخلق، محدش كبير ولا صغير أيا كان يستطيع أن يفلت من قدر الله وقدرته. قال ربنا ولو كنتم في بروج مشيدة لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، مهما لو طعت في السماء نزلت الأرض قدر الله سيأتيك ويفعل فيك ما يشاء الحق سبحانه وتعالى. تمام. فهو العلي الكبير المتعال القادر. تمام. فلما أنت تبقى ضعيف جدا بهذا الضعف الشديد وعارف أن ربنا أقوى منك ومن الدنيا وما فيها ولا حد لقدرته، وما يريده فيك وفي العالمين نافذ لا محالة، مش تخليك محترم وتخاف من ربنا تسمع كلامه؟ مش ده المفترض؟ لو عارفين ان الشارع ده في وصايع ومقطع السمكه وديلها، واللي بيقلب نفسه ربع كلمه هيجيب بطنه، بمشي من جنبه وبسلم عليه وازيك عم الحاج وازيك سلاماته اللي انت عايزه وطلباتك، مش كده؟ عشان خايف منه في توة بقى وقت ما قاطع الطريق، وده انسان زيه يستطيع الله ان يخرصه وان يشل حركته، ما بالك بالحق سبحانه وتعالى. لكن الحق حليم، يمهل ولا يهمل، وبعدين يمد لعباده عشان يرجعوا له، لان ربنا قال ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم ان شكرتم وامنتم، يعني لا يستفيد شيئا. والله لا يريد ان يعذبنا، انما يريد الحق منا ان نكون طائعين فيدخلنا جنته، ولا تضره الطاعه ولا تنفعه المعصيه. تمام. فالقضيه كلها ان ربنا يمد للانسان عله ان يتوب وان يرجع الى الله تعالى، فيذهب الى الله طائعا مختارا بارادته مش جبرا، لان ربنا كان ممكن يخلقنا كلنا مسلمين موحدين، لكن ربنا لم يفعل ذلك لحكم عظيمه، منها كما ذكر في القران ليميز الله عشان ربنا يميز، كما قال في اول سوره العنكبوت حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. لو كانت المساله كل الناس هتبقى مؤمنه مش هنعرف المنافق من من المؤمن من الصادق من الكذاب، فربنا ابتلانا بالايمان والكفر حتى يتميز الصادق من الكاذب والمنافق من المؤمن والمحب من المبغض. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. هذا معنى خف الله على قدر قدرته عليك واستحي منه على قدر قربه منك. ما يكون من نجوى ثلاثة ولا خمسة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، معنا بعلمه وسمعه وبصره مهما خلوا. حديث النبي لما الرجل سأل النبي رسول الله يعني عوراتنا، صحيح البخاري، عوراتنا ما نبقي منها وما نظر، يعني نمنع عوراتنا عن مين ومن يجوز لنا أن يشوفها؟ فالنبي قال له احفظ عوراتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، يعني لا يجوز لأحد أن يرى منك شيئا من عوراتك إلا الزوجة وملك اليمين. فقال الرجل أرأيت إذا كان أحدنا خاليا، أنا لوحدي، فقال له الله أحق أن يستحي منه من الناس. ماشي أنت لوحدك محدش معك، لكن الله مطلع عليك وأنت لا تخلو من عين الله، فاستحي من الله. إذا كنت لا تستحي من ليس معك أحد من الخلق لكن الله معك، معك بسمعه وبصره وعلمه وقدرته، لا تخلو من عينه، فاستحي منه سبحانه وتعالى. فهذا معنى استحي منه على قدر قربه منك، فهو أقرب إلينا من حبل الوريد كما قال سبحانه وتعالى. فينبغي على العبد أن يستحي من ربه إنه ملازم له. تخيل لو صديقك ماشي معك في الليل والنهار، عمرك ما تعمل معصية، لأنك تستحي من فلان عشان صاحبك وماشي معك، وتستحي أن يشوفك على أمر فيه معصية أو دون أو من خارم المروءة، فكيف بالحق سبحانه وتعالى الذي لا يخلو من عينه أحد، لا الديدان في باطن الأرض ولا الحيتان في باطن البحار ولا النملة الصماء على الصخرة الظلماء في الليلات الظلماء، لا أحد يخلو من عينه سبحانه وتعالى. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فسبحانه وتعالى أحاط بعلمه وسمعه وبصره وقدرته كل الخلق، علم بواطنهم قبل ظواهرهم. فمن هنا ينبغي على العبد أن يستحي من ربه لهذا ولغيره، فلهذا كله ولغيره كان الحياء من الإيمان، والحياء كله خير وهو مستجلب للإيمان، لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام الحياء والإيمان قرنا جميعا، يعني قرنين. شوفوا الحديث يقول فإذا ذهب الحياء ذهب الإيمان، والنبي قدم الحياء الأول لأن الحياء مستجلب للإيمان، لأن الحي إذا ما قلنا بيستحي من الحق أن يراه على معصيته فيفعل المأمورات واجتناب المنهيات، وهذا فعل المأمورات واجتناب المنهيات هو الذي يجلب الإيمان ويثبته في قلب العبد، فهذا هو قيمة الحياء. فالحياء كما قال النبي إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. في كل أمة من الأمم بيبقى فيها خلق متميزة به، مثلا الأمة دي متميزة بخلق الشجاعة، الأمة دي متميزة بخلق مثلا السخاء والكرم والجود، لكن أمة الإسلام فيها كل هذا، لكن الصفة البارزة التي تميزت بها عن الأمم خلق الحياء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الحياء. تفضل يا أخي. وهذا مش حديث أصلا لكنه حرام. النبي قال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، لا يحل دم امرئ عفوا لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فلما تجي تأخذ سيف الحياء يحل ولا لا يحل؟ كان في جانب الحرام، تمام. وقال ربنا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. ففي الأموال ما أخذ بسيف الحرام هو حرام، ليس من كلام النبوة لكن مستنبط من نصوص الشرع الكريم ومن قول النبي لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. الأذان صحيح، الأذان صحيح، الأذان صحيح إن شاء الله. صحيح إن شاء الله. والأصل في الأذان الإعلام، يعني طبعا كان قديما ما فيش مقبرة صوت أيام النبي وبعد أيام النبي، فكان المؤذن يخرج إلى أعلى مكان ويؤذن حتى يسمعه الناس، يعني فالأصل في الأذان إسماع الناس، تمام. فإن أذن هو جالس على الميكروفون فإن شاء الله الأذان صحيح. هل يجوز للمرأة أن تلبس القفازين اللي هو الجويند يعني أثناء الصلاة أن تبطل صلاتها بذلك؟ لا تبطل الصلاة، هو لا تبطل الصلاة. لا، المرأة إذا كانت منتقبة وأرادت أن تصلي فينبغي عليها أن تكشف وجهها في الصلاة إلا إذا كانت تصلي بحضرة رجال أجانب، تمام. لكن لو كشفت لو لبست قفازين جواند يعني او غطت وجهها لا تبطل صلاتها. نعم. اخ احمد بيقول يعني لو واحد بيصلح بين اثنين يعني فهل انه يصلي واحد بيصلح بين اثنين اصلح ذات البين يعني هل الاصلاح ده صلاه معينه او اذكار معينه؟ لا، هو يدعو الله بظهر الغيب انه يوفقه الله للاصلاح وان ينوي بقلبه الاصلاح حقا، ان كما قال ربنا ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهم. نعم. في انسان في فجر يوم الجمعه،
لا هو مش بكره صلاه الفجر،
لا
انا فاهم، انا عارف في مساجد العامه كلها عشان بس كمان الصوره طويله وربما يكون في مرضى او نحو ذلك. هو السنه في فجر الجمعه انه يقرا في الركعه الاولى بعد الفاتحه بسجده كامله، ويقرا في الركعه الثانيه الانسان كاملا، تمام؟ دي سنه وسنه غير مؤكده، يعني مش كل جمعة يعملها، المفروض جمعة جمعتين وهكذا، يعني لا يواظب عليها في كل جمعة. دي سنة النبي اللي كان بيعملها عليه الصلاة والسلام.
طب ولو صلى،
خليك بس معايا، طب ما قراتش بالسجدة والإنسان في الصلاة؟ الصلاة صحيحة، تمام. طب نفترض اللي بيحصل في معظم مساجدنا لا سيما في الفلاحين يعني انه عشان السجدة طويلة والإنسان طويلة ومعظم اللي بيصلي الفجر آبائنا الكبار في السن فما بيطيقش يقفوا المدة دي كلها، فبعض الأئمة بيجيب آيتين قبل السجدة وآيتين بعد السجدة وجيب جزء من آخر صوت الإنسان وصلي، مش كده؟ هذا خطأ، تمام؟ خليكم معايا، سنة النبي مش كده، تمام؟ إما أن تفعل السنة، طيب السنة هيتضرر منها الناس وتحدث فتنة، لأن النبي قال الضعيف أمير الرجل، أخذ مثلا بيصلي ورا منا رجل كبير في السن ومش هيقدر يقف المدة دي كلها، ما صليش بالسجدة والإنسان، صلي بأي شيء تاني، تمام؟ يعني إذا أردت أن تفعل السنة فافعلها بكاملها. طيب اللي ورا مني هيتعبوا من الصلاه يبقى اصلي باي شيء ثاني، تمام؟ لكن ان انا اجيب ايتين قبل السجده وايتين بعد السجده هذا خطا.
طب وبعدين يعني صلي
ماشي، صلي بما شئت، اقرا ما شئت من القران، صلاته صحيحه ان شاء الله، لا شيء. طبعا امال ايه، ليست بباطله، نعم، لكن خلاف سنه رسول الله، يعني النبي ما كانش ان شاء الله صحيحه، ان شاء الله مقبوله، ان شاء الله عند الله يعني. نعم. القنوت على الدوام بدعة، القنوت على بدعة ليست من سنة رسول الله، النبي كان يقنط في النوازل، وإذا كان يقنط كان يقنط. في أحاديث ضعيفة. شوفوا. المذهب الشافعي، المذهب الشافعي يرى القنوت في الفجر دائما، تمام؟ القنوت في الفجر سواء في النوازل أو في غير النوازل، تمام؟ ومذهب الأحناف والحنابلة والمالكية لا يرى القنوت إلا في النوازل. خليك بس معي عشان نفهم الخلاف، تمام؟ الإمام الشافعي استدل على ذلك بقول أنس ما زال النبي يقنط حتى فارق الدنيا، لكن ده حديث ضعيف، تمام؟ الثابت في الصحيحين وغيرهم أن النبي لم يكن يقنط إلا في النوازل، يعني والعياذ بالله لما يكون في مصائب على الأمة كان يقنط عليه الصلاة والسلام، يعني مصائب كبيرة، مش يقول لك مثلا تم احنا في مصائب وإلا هنقنط كل يوم بقى، وما ثبتش ان ده كان بيحصل، النبي كان في جهاد وكان في قتل، لكن لما تحصل مصيبه كبيره كان يقنط النبي عليه الصلاه والسلام، تمام؟ واذا في الخمس صلوات واحيانا في المغرب والفجر، تمام؟ واذا اراد، اذا كانت في نازله واراد ان يقنط فالعلماء يقولون ان القنوت يكون باذن الامام الحاكم يعني او من ينوب عنه، وثانيا يدعو مباشره لمن يريد ان يدعو له او يدعو على من يريد ان يدعو عليه. يعني خطأ ان نقول اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وعافنا فيمن عافيت، ده خطأ، ده خاص بركعة الوتر في رمضان وغير رمضان يعني، لكن في قنوت النوازل يدعو الانسان لمن اراد ان يدعو له ويدعو على من اراد ان يدعو عليه. النبي لما كان 75 من الصحابة قبيلتي ريعي وزكوان، النبي كان يدعو يقول بعد ما يركع ويقوم في الركعة الأخيرة اللهم أنجي الوليد بن سلمة، اللهم أنجي عائشة بن ربيعة، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، تمام؟ اللهم ثم يدعو على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف، اللهم اجدد وطأتك على مضر، يعني كان يدعو للمستضعفين ويدعو على الكفار مباشرة، ده الأصل في دعاء القنوت يعني. نعم، واضح؟ طيب ربنا يبارك فيكم. هذا وصلى الله. تفضل تفضل.
يعني
تنقطع إن شاء الله. ليه؟ لأن المساجد تقام فيها حلق الذكر والخطب وتعليم الناس القرآن ونحو ذلك. لو جي شيخ وقال محاضرة أو معلومة في مسجد واستفاد الحاضرين، وكان مثلا أنا اللي بنيت المسجد ده أو فسين من الناس أو عين يعني، تمام، واستفاد الناس المسجد، نفترض مثلا هدم بعد 100 سنة أو 200 سنة، تمام، لكن المعلومة اللي اتقالت فيه باقية، وأنا كنت سبب إن أنا بنيت المسجد، فتظل الصدقة. يعني المسجد ليس المقصود مثلا ببني مسجد عشان يكون صدقة جارية ليا أو لحد من أقاربي أبي أم ونحو ذلك، إن المقصود به البناء هو البناء بالفعل، لكن يؤجر الإنسان إذا كانت صدقة على الصلاة وعلى الذكر وعلى تعليم القرآن وعلى العلم والخطب ونحو كل ده يؤجر عليه، والعلم لا يموت، المعلومة لا تموت يعني، فإن شاء الله أجره مستمر إن شاء الله يعني. صدقة غارية إيه؟ ما إيه؟ راتب شهري مثلا؟
يعني ما هو
أو صدقة غارية؟
يعني في مجموعة أصلاً من الأيتام
هذا ليس إذا ماشي دي من الصدقة الجارية. الصدقة الجارية اللي ثوبها متصل، يعني أنا أعطيتك مصحف، أعطيتك كتاب، في فرق بين الصدقات المنقطعة. يعني أنا بدفع 10 جنيه لمسكين، العشرة جنيه ثوبها ينقطع حيث تنتهي المبلغ ده عند الفقير، تمام، بجيب جلابيه الواحد بكسو بها، بدفع مصاريف طالب مش قادر يدفع مصاريف وكده، تمام، دي تنتهي الصدقه بعد انتهاء المبلغ اللي صرف. لكن الصدقه الجاريه ان انا بدفع مبلغ 100 جنيه 200 جنيه اكتر اقل، رجاء ان ثوابها مستمر حتى لو انا مت، يعني ببني مسجد طبعا ده موجود حتى لو انا مت، عملت سبيل ميه، عين ميه، ورثت كتاب، قلت معلومه وابتغدها وجه الله وهكذا، تمام، فكل ده من الصدقات الجاريه اللي ثوابها ممتد، تمام.
ده هو صدقه
ولا صدقه من باب الاعفاف؟ انا ان شاء الله. اتفضل يا اخي.
التقييم طبعا التقييم
ان الصدقه هي خاصه بالشيء
اللي
يبقى
طبعا هتلاقي بعد الشيء الاخرى زي مثلا كيف مثلا احنا مش عايزين ربما مثلا ربما ممكن لما ياكل يتيم من الرصف عندها بعد وحتى وان كان مثلا تلبس التمره
يعني. نعم
فربما
هو من فضل الله علينا ان احنا اهوانا مختلفه، واحد عايز يبني مسجد، واحد عايز يعلم طلبه، واحد عايز يكفي اليتامى، الناس كلها ما زي بعضها، لو كل الناس اتجهت في اتجاه واحد البيئه هيجوع.
نعم. انا بس كنت وضحت ايه هو عايز يتيم او عايز يدفع له، انا ما عنديش يعني انت، لكن ما تقولش
دي مش جاريه،
دي مش جاريه.
نعم، لكن هي صدقه.
بقول له انت طالما هتدفعها عايز تدفع للايتام ادفع، مش مشكله، بس ما تحطش في دماغك ان هي
تبقى صدقه. لا مش جاريه، لا
أنا.
لكن اتفضل حاضر يا حاج. نعم اتفضل.
الشيخ كان قال ان هي بدعه اقتصاديه، وقال ان السلعه بدها بسعر الكاش
ما في خلاف بين الفقهاء في مسائل فقهية كثيرة. بيع القسط حلال، تقسط حلال، بس بشرط قبل ما اشيل السلعة افصل في تمنها، ياخدها كاش الرئيس. ان النبي قال من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا، الاوكس يعني اقل سعر يعني، والا اي زيادة ربا. لو انا ايه خدتها وما فصلتش يا ترى دي كاش ولا قسط، لكن انا اخدها اخد علبة مناديل العلبة دي ب10 جنيه قسط، هدفع كل شهر جنيه شيء، يبقى انا حددت واتفقت ودفعت المقدم وخدت الباقي، تمام. ماليش دعوه، يكتب اللي يكتبه يكتب اللي يكتبه، وانا راح اشيل السلعه بقول له انا هاخدها كاش، فلوسك ايه؟ انا هاخدها قسط، خد كذا وهيبقى لك كذا، وانا بشيلها افصل في البيع، انا هاخدها ايه بنظام ايه؟ هنا ان شاء الله جائز يعني. واضح؟ امور يا حاج.
واحده ست
بتسالني
شافت رؤيه بانها بتعرف رؤساء احوالي وبتجيلها احوال تعبانه وعيالي، ها؟ بتقول لهم والله انتوا لسه عايشين. الحلم دي معاها على طول، كل يوم تسالني كده اسالك في الموضوع ده.
بتشوف
ساعتها انتوا بتقولوا عايشين، تلاقي ساعة ما تحط لهم الاماك يجون على طول.
انا عشان سالت الحلم
دي، بتقول الحلم دي عندي على طول، سالوا لي السلام عليكم. انا تعاوز اغير الامه دي على لازم منها
حد يعرفه عشان يسألني. ترى سألك
من
الله. مش عارف الله يتولى
الرؤية.
مش عارف. مش عارف الله. سيدنا ابن سيرين يعني، وليس لابن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس لابن سيرين هو منسوب إلى ابن سيرين خطأ. طيب. هو منسوب إلي خطأ. ربا طبعا. هو البنك هيديك من غير فايدة. الله المستعان. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.